إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، والبلاء الامتحان بالمصائب والشدائد، والصبر في اللغة الحبس، والصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط باللفظ ظاهرا، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، والشكر الاعتراف بالنعمة باطنا، واللهج بالثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وتصريف النعمة في مرضات من أنعم بها وأسداها، والرضا بمر القضاء، والرضا ضد السخط، يعني يرضون بما يجري عليهم مما يكرهونه كالمرض والفقر وأذى الخلق والحر والبرد والآلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويأمرون بالصبر عند البلاء. يأمرون، قد يقال إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم، لقوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فهم يأمرون حتى أنفسهم بالصبر عند البلاء. الصبر تحمل البلاء وحبس النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح. الصبر حبس النفس عن التسخط بالقلب واللسان والجوارح، والبلاء المصيبة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر يكون عند البلاء، وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا هو عنوان الصبر الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأفضل الصبر وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى. أما بعد أن تبرد الصدمة، فإن الصبر يكون سهلا ولا ينال به كمال الصبر. والمرء إذا لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. المرء إذا أصابته المصيبة، إذا لم يصبر لها صبر الكرام سلا سلو البهائم لا محال. أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، وما من إنسان إلا ويبتلى كان على ربك حتما مقضية. لابد أن يبتلى الإنسان، إما في نفسه وإما في أهله وإما في ماله وإما في صحبه وإما في بلده وإما في المسلمين عامة، ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين. والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا. فأهل السنة والجماعة يصبرون على البلاء ويأمرون بالصبر على البلاء في الأمرين معا. فأما الصبر على بلاء الدنيا فأن يتحمل المصيبة كما سبق، يعني يحبس النفس عن التسخط بالقلب واللسان والجوارح، فلا يعترض على المقدور باطنا ولا يعترض
على المقدور باللسان باللفظ ظاهرا ولا يعترض على المقدور بفعل الجوارح في غير ما أمر به ربنا تبارك وتعالى، كأن يأخذ بلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه. وأما الصبر على بلاء الدين
فأن يثبت على دينه ولا يتزعزع عنه ولا يكون كمن قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بل إذا جاءته بلية في دينه فعليه أن يثبت على دينه، وعليه ألا يتزعزع عن دينه، وعليه أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان هذا الأمر العظيم وفي وجوب الثبات على دين الله تبارك وتعالى: إن من كان قبلكم كان يؤخذ تحفر له حفرة يؤشر بالمئشار، يعني ينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير باثنتين، ما يصرفه ذلك عن دينه، يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه، ما يصرفه ذلك عن دينه. معنى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في حديث خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه: عندما أوذوا في ذات الله تبارك وتعالى فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث. فعلى العبد إذا أصيب ببلية في دينه أن يثبت على دينه، وعليه ألا يتزعزع عن دينه، فهذا ما ينبغي أن يكون من كل من كان متمسكا بأصول أهل السنة والجماعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. أخرجه البخاري ومسلم. من أسماء الله تبارك وتعالى الصبور، وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. على العبد أن يصبر، ويأمرون بالصبر عند البلاء، يعني أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. الرخاء سعة في العيش وأمن في الوطن، فيأمرون عند ذلك بالشكر. أيهما أشق، الصبر على البلاء أو الشكر عند الرخاء؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن الصبر على البلاء أشق، وقال آخرون الشكر عند الرخاء أشق. قال بعضهم إن الصبر على البلاء أشق، وقال آخرون بل الشكر عند الرخاء أشق. قال الشيخ رحمه الله مرجحا: والصواب أن لكل واحد آفته ومشقته، لأن الله عز وجل قال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فإذا لكل واحد آفته ومشقته، لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير. فالمصاب إذا فكر وقال: إن جزعي، يعني عند ورود المصيبة عليه لا يرد المصيبة ولا يرفعها، فإما أن أصبر صبر الكرام وإما أن أسلو سلو البهائم، فحينئذ يهون عليه الصبر، وكذلك الذي في الرخاء والرغد. وشيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى صنف في هذا الأمر مصنفا برأسه، وهو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا، بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، ويأمرون أيضا بالرضا بمر القضاء. الرضا أعلى من الصبر، ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان، ولهذا عبر عنه بالمر. فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر وتأذى به الإنسان سمي ذلك مر القضاء، فهو ليس لذيذا ولا حلوا بل هو مر. وأهل السنة والجماعة يأمرون بالرضا بمر القضاء، وهذان الأمران اللذان سيذكرهما الشيخ رحمه الله من الأهمية بمكان، وهما متعلقان بركن من أركان الدين من أركان الإيمان بالله رب العالمين، وهو الإيمان بالقدر. قال: فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر وتأذى به الإنسان سمي ذلك مر القضاء، فهو ليس لذيذا ولا حلوى بل هو مر. فهم يأمرون بالرضا بمر القضاء. قال: واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران: النظر الأول باعتباره فعلا واقعا من الله، والثاني باعتباره مفعولا له. فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به وألا نعترض على ربنا به، لأن هذا من تمام الرضا بالله ربا. وأما باعتباره مفعولا له فهذا يسن الرضا به ويجب الصبر عليه. وهذا كلام دقيق كما ترى، لأنه يقول رحمه الله تعالى: فهذا يسن. فالرضا ها هنا مسنون وليس واجبا، يعني فيما يتعلق بالمقدور باعتبار كونه مفعولا لله تبارك وتعالى، لا باعتبار كون ذلك مما قدره الله رب العالمين. فأما باعتبار كونه فعلا من الله تبارك وتعالى فيجب علينا أن نرضى به وألا نعترض على ربنا به، يجب علينا أن نرضى به باعتبار كونه فعلا من الله تبارك وتعالى، يجب الرضا في هذا. وأما باعتباره مفعولا له فهذا يسن ولا يجب، يسن الرضا به ويجب الصبر عليه. فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضا به واجب، باعتبار أن الله هو الذي قدره فنرضى عن الله تبارك وتعالى فيما قدره. وباعتبار المرض نفسه يسن الرضا به، وأما الصبر عليه فهو واجب والشكر عليه مستحب. ولهذا نقول: المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات. المقام الأول السخط أو السخط لغتان. المقام الأول السخط، سخطه وسخط عليه سخطا وسخطا، كرهه وغضب عليه ولم يرضى. المقام الأول من مقامات المصابين تجاه المصائب السخط، الثاني الصبر، الثالث الرضا، الرابع الشكر. فأما السخط فحرام، بل هو من كبائر الذنوب، كأن ينطم خده أو ينتف شعره أو يشق ثوبه أو يقول واثبوراه ويدعو على نفسه بالهلاك وغير ذلك مما يدل على السخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلي. متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذا هو المقام الأول، الناس حيال المصائب رد فعل الناس على المصيبة يقدرها الله رب العالمين عليه، رد فعلهم لا يخرج عن واحد من هذه الأربعة. الأول السخط، يتسخطون على ما قدره الله رب العالمين عليه، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويأتون بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانه من شق الجيوب، والجيب فتحة الثوب التي يخرج المرء منها رأسه، فيشقون الجيوب وينتفون الشعور ويلطمون الخدود إلى غير ذلك. السخط حرام من كبائر الذنوب. الثاني الصبر، أن يصبر، يعني أن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارحا عن التسخط، هذا واجب. الثالث أن يرضى، أن يرضى عن ربه. الرضا هو المقام الثالث، والفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر لكنه لا يستطيع أن يتسخط، إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومر، يعني يجد مرارة ما قدر عليه ولكنه يصبر عليه ولا يتسخط، لا باطنا ولا ظاهرا، لا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح، يصبر ولكنه لا يرضى عن هذا الذي قد وقع عليه. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الراضي لا يذوق هذا مرا، بل هو مطمئن وكأن هذا الشيء الذي أصابه لا شيء، فهذا أعلى من الصبر. فالرضا مقام أعلى من مقام الصبر. الصابر يجد ما يجد من الألم، ويجد ما يجد مما وقع عليه، مما قدره الله تبارك وتعالى عليه، مما لا يلائمه، يجده مرا ويجده صعبا ولكنه لا يتسخط. وأما الراضي فإنه لا يذوق هذا مرا، بل هو مطمئن به وكأن هذا الشيء الذي أصابه لا شيء. جمهور العلماء على أن الرضا بالمقضي مستحب، والرضا عن الله تبارك وتعالى الذي قضى ما قضى واجب. فإذا فرق بين الأمرين، باعتباره فعلا واقعا من الله، وباعتباره مفعولا لله. فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به، يجب علينا، ويجب علينا أن لا نعترض على ربنا تبارك وتعالى، لأن هذا من تمام الرضا بالله ربا. وأما باعتباره مفعولا فهذا يسن الرضا به، قد لا يصل المرء إلى هذه الدرجة ولكنه يصل إلى درجة الصبر، فيجد الألم يتلدد على مثل الجمر ولكنه لا يتسخط، غير أنه لا يصل إلى مقام الرضا، لأنه إن وصل إلى مقام الرضا فإنه لا يجد ألما ولا يحس للألم مسا، وإنما يكون مطمئنا كأن الشيء الذي أصابه لم يصبه. هذا ليس واجبا، يعني الرضا بالمقضي مستحب، لأنه ليس كل الناس يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الصحيح كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. المقام الرابع من مقامات الخلق حيال المصائب التي تقدر عليهم الشكر، وهو أن يقول بلسانه وحاله، أن يقر بالنعمة باطنا، وأن يلهج على الله تبارك وتعالى بالثناء باللسان ظاهرا، وأن يصرفها في مرضات الله تبارك وتعالى. الشكر، أن يقول بلسانه وحاله الحمد لله، ويرى أن هذه المصيبة نعمة من الله. لكن هذا المقام قد يقول قائل كيف يقول، يعني كيف يشكر عبد ربه على مصيبة قدرها عليه، كيف يصل إلى هذا المقام العالي، فيعد النقمة منة ونعمة تستوجب شكرا لله تبارك وتعالى باطنا وظاهرا. كيف؟ قال الشيخ يكون ذلك لمن وفقه الله تعالى. أولا لأنه إذا علم أن المصيبة كفارة للذنب، وأن العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة، صارت هذه المصيبة عنده نعمة يشكر الله عليه. يقول هذه المصيبة التي وقعت كفارة للذنب، العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من العقوبة عليه في الآخرة، إذن هذه نعمة، فيعتدها نعمة. إذا فكر هذا التفكير وأخذ به وهداه الله إليه ووفقه الله رب العالمين للنظر بهذه الصورة، فإنه يعدها نعمة يشكر الله عليه. وثانيا أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر. وثالثا أن الصبر من المقامات العلية عند أرباب السلوك، لا ينال إلا بوجود أسبابه، فيشكر الله على نيل هذا المقام. ويذكر أن بعض العابدات أصيبت في إصبعها فشكرت الله، فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها أو مرارة صبرها. أهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرقاء والرضا بمر القضاء. فتصور هذا الاطمئنان عندما يكون العبد موقنا بهذه الأصول، معتقدا لها، آخذا بها، فإيمانه، علمه بها وتطبيقه لها وعدم خروجه عنه. أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كما هي عادته في استيفاء المقامات رحمه الله، قال فيما ذكره تتمة: القضاء يطلق على معنيين، أحد المعنيين حكم الله. القضاء يطلق على معنيين، أحدهما حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفه، فهذا يجب الرضا به بكل حال، سواء كان قضاء دينيا أم كان قضاء كونيا، لأنه حكم الله تعالى ومن تمام الرضا بربوبيته. فمثال القضاء الديني قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا يجب الرضا به على كل حال، فيرضى الإنسان عما أمر الله تبارك وتعالى به وعما نهى الله تبارك وتعالى عنه، يرضى بقضاء ربه تبارك وتعالى الديني بالوجوب والتحريم والحل. ومثال القضاء الكوني قضاؤه بالرخاء والشدة والغنى والفقر والصلاح والفساد والحياة والموت، ومنه قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا من القضاء الكوني، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بالفساد في الأرض مرتين، وإنما هذا قضاء كوني. إذن القضاء يطلق على حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفه، هذا يجب الرضا به بكل حال، سواء كان قضاء دينيا أم كان قضاء كوني، لأنه حكم الله تعالى ولأنه من تمام الرضا بربوبيته تعالى. المعنى الثاني للقضاء المقضي، وهو نوعان: المقضي شرعا فيجب الرضا به وقبوله، فيفعل المأمور به ويترك المنهي عنه ويتمتع بالحلال. والنوع الثاني المقضي كونا، فإن كان من فعل الله كالفقر والمرض والجدب والهلاك ونحو ذلك، فقد تقدم أن الرضا به سنة لا واجب على القول الصحيح. وإن كان من فعل العبد جرت فيه الأحكام الخمسة، فالرضا بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، وبالمباح مباح، وبالمكروه مكروه، وبالحرام حرام. ثم ذكر قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يعني أن أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. الأخلاق جمع خلق، والخلق يطلق على كل صفة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير تكلف، وهو صورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلق صورة الإنسان الظاهرة، فخلق وخلق. الخلق صورة الإنسان الباطنة، والخلق صورة الإنسان الظاهرة. الخلق كل صفة راسخة في النفس، راسخة صارت سجية، تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير تكلف. يعني لا يقال لإنسان إنه كريم وهو يتكلف الكرم، لأن ذلك لم يصر خلقا له، وإنما إذا وصل إلى الدرجة التي يصير فيها الكرم سجية عنده فلا يتكلف التكارم، وإنما يأتي بذلك طبعا وسجية، وتكون تلك الصفة راسخة فيه تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير تكلف، فحينئذ يقال إن من أخلاقه أنه كريم. وهذه صورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلق صورة الإنسان الظاهر. أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق، لأنه إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، ولأنه وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وهذا من شريف كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق أي أطايبها، والكريم من كل شيء هو الطيب منه بحسب ذلك الشيء. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو عند البخاري ومسلم، في وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأخذ الزكاة من أهل اليمن، ووصاه بألا يجنح إلى أطايب أموالهم، فقال: إياك وكرائم أموالهم. الأخلاق جمع خلق، والصورة الباطنة في الإنسان هي السجايا والطبائع. أهل السنة يدعون إلى أن يكون الإنسان صاحب سريرة طيبة كريمة، فيحب الكرم والشجاعة والتحمل من الناس، ويحب الصبر، وأن يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة. كل هذه من مكارم الأخلاق. وأما محاسن الأعمال فهي مما يتعلق بالجوارح، ففرق بين الأمرين. يدعون إلى مكارم الأخلاق: الخلق صورة النفس الباطنة، كما أن الخلق هو الصورة الظاهرة. يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة مما يتعلق بالجوارح، ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال التي لا للتعبد، كالبيع والشراء والإجارة، حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال كلها، وإلى تجنب الكذب والخيانة. وإذا كانوا يدعون الناس إلى ذلك فهم بفعله أولى، لأنه من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يفارقون المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أصل من أصول أهل السنة والجماعة: ويعتقدون، يعني يؤمنون بذلك ويعملون بمقتضى، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني في الصحيحة أيضا. فيعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني ألينهم وألطفهم وأجملهم خلقا. أحسنهم خلقا أي ألينهم وألطفهم وأجملهم خلقا. هذا الحديث ينبغي أن يكون دائما نصب عيني المؤمن، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأنت تلقى أوامر الله بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر، وأن تتلقى أحكام الله الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. فهذا حسن الخلق مع الله. أما حسن الخلق مع عباد الله فقيل هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، يعني أن تكون حسن الخلق. فمعنى ذلك أن تكون على هذا القانون الذي هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. إذا فعلت هذا كنت حسن الخلق، يعني إن استطعت أن تأتي به على هذا النحو فأنت حسن الخلق. أما بذل الندى فالندى الكرم، وليس ذلك خاصا بالماء بل بالماء والجاه، يعني إن استطعت أن تتوسط لأحد في قضاء أمر بما لا يخالف الشرع وأن تسعى في حاجته، إذا كان لك وجه عند من تسعى إليه لقضاء حاجة أخيك فهذا من بذل الندى، وإن كان البذل ها هنا ليس بمال وإنما هو من الجاه. فبذل الندى الذي هو الكرم ليس خاصا بالمال بل بالماء والجاه والنفس، وكل هذا من بذل الندى. طلاقة الوجه ضد العبوس، كف الأذى بألا تؤذي أحدا لا بالقول ولا بالفعل، ألا تؤذي أحدا لا بالقول ولا بالفعل. فأهل السنة يدعون إلى التعامل مع الناس بالتي هي أحسن، وإلى إيتاء ذوي الحقوق حقوقهم، ويحذرون من أضداد ذلك من الكبر والتعدي على الناس. فهذا من أصول أهل السنة كما ترى، وكذلك من أصولهم أنهم يندبون إلى أن تصل من قطع وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلم. يندبون يعني يدعون إلى أن تصل من قطعك، يعني أن تحسن إلى من أساء إليك وتعطي من حرمك الحرمان المنع، وتعفو عن من ظلمك العفو الصفح والتجاوز عن الذنب، وتعفو عن من ظلمك الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أن تصل من قطعك يعني من الأقارب ممن تجب صلتهم عليك، إذا قطعوك فصلهم، لا تقل من وصلني وصلته، فإن هذا ليس بصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تسفهم المل، يعني كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في أفواههم، تسفهم إياه سفا. أهل السنة يندبون يدعون إلى أن تصل من قطعك، أن تصل من وصلك بالأولى، يعني إذا كانوا يدعون إلى أن تصل من قطعك فهم يصلون من وصلهم من باب أولى، لأن من وصلك وهو قريب صار له حقان، حق القرابة وحق المكافأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والنسائي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك، وإلى أن تعطي من حرمك أي من منعك، ولا تقل منعني فلا أعطيه، وأن تعطي من حرمك أي أن تبذل العطاء وهو التبرع والهدية ونحوها لمن منع عنك، لأن ذلك من الإحسان. فهم يندبون يدعون إلى أن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك، أي من انتقصك حقك، إما بالعدوان عليه وإما بعدم القيام بالواجب الذي يلزمه نحوك، فتسامح من تعدى عليك في مال أو دم، لأن ذلك مما يجلب المودة ويكسب الأجر والمثوبة. والظلم يدور على أمرين، على اعتداء وعلى جحود، إما أن يعتدي عليك وإما أن يجحدك فيمنعك حقك، إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال والانتقاص والشتم والنيل منك، وإما أن يجحدك فيمنعك حقك. وكمال الإنسان أن يعفو عن من ظلمه، ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام، وأما العاجز فلا يسمى ما يصنعه بعجزه عفوا، لأن العفو لا يكون عفوا إلا مع القدرة على الانتقام، فإذا قدر عفا فأنت تعفو مع قدرتك على الانتقام، أولا رجاء لمغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته ومثوبته، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله، وثانيا لإصلاح الود بينك وبين صاحبك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما، وإذا قابلت إساءته بإحسان عاد إلى الإحسان إليك وخجل. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة، وإمامهم في ذلك خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عفا عمن آذاه وأخرجه وظلمه وظلم المسلمين وعذبهم، عفا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قريش وأهل مكة لما فتحها الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة، لكن بشرط أن يكون العفو إصلاح، فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون ولا يدعون إلى العفو حينئذ، لأن الله اشترط فقال: فمن عفا وأصلح. فإذا كان العفو سيؤدي إلى الصلاح والإصلاح فذلك، وإلا فلا عفو. يعني إذا كان العفو عن المسيء سيزيده إساءة وتماديا فيما هو عليه من الغي والضلال فلا عفو، وإنما يندب العفو إذا كان مؤديا إلى الإصلاح، لأن الله اشترط قال: فمن عفا وأصلح، أي كان في عفوه إصلاح، أما من كان في عفوه إساءة أو كان سببا للإساءة فهنا نقول لا تعفو، مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه فيزيده تماديا، فترك العفو هنا أفضل، وربما يجب ترك العفو حينئذ، ربما يجب ترك العفو حينئذ فيكون العفو محرما في هذه الحالة، وربما يجب ترك العفو إذا كان العفو سيزيده إجراما وتماديا في إجرامه فلا عفو. فلا بد أن ينظر عند العفو إلى المصلحة، الإصلاح سيتحقق بالعفو أو لا؟ إن تحقق فذلك، وإن لم يتحقق فلا عفو، لأن الله اشترط فمن عفا وأصلح. أما أن يسيء الناس ثم يعفى عن إساءتهم قولا واحدا من غير نظر لصلاح وإصلاح فهذا هو الضلال المبين، ولأنه من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. يعني إذا كان الإنسان يأمن أن يعاقب عندما يقع في الخطأ أو في الخطيئة فإن ذلك يكون دافعا له للتمادي في خطئه وخطيئته، وأما إذا كان يعلم أنه سيعاقب على خطئه إذا وقع فيه فإن ذلك يكون حاجزا له عن الوقوع في ذلك الخطأ. فهذه القاعدة من القواعد المهمة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب. وإذا فالعفو يكون على هذا النحو، صحيح أن العفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة ولكن بهذا التفصيل، بشرط أن يكون العفو إصلاحا. وقوله رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ويأمرون ببر الوالدين. يعني أهل السنة والجماعة يأمرون بما أمر الله به من إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، فيأمرون ببر الوالدين. البر الصلة والخير والاتساع في الإحسان، البر الصلة والخير والاتساع في الإحسان. يأمرون ببر الوالدين أي بطاعتهما في غير معصية، وبالإحسان إليهما بالقول والفعل، وذلك لعظم حقهما. فمن أصول أهل السنة أنهم يأمرون ببر الوالدين، ولم يجعل الله لأحد حقا يلي حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم إلا للوالدين، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحق الرسول في ضمن الأمر بعبادة الله، يعني إذا قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله، فحق الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمن الأمر بعبادة الله، لأنه لا تتحقق العبادة حتى يقوم العبد بحق الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباع سبيله. ولهذا كان داخلا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكيف يعبد الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر حقه وضمن في حقه، أو ضمن في الأمر بالعبادة التي هي حقه وحده تبارك وتعالى حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحق الذي يلي حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: وبالوالدين إحسان. وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول فقد أدي حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يلي ذلك حق الوالدين، فالوالدان تعبا مع ولدهما، ولا سيما الأم. قال الله تعالى: وأوصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وفي آية أخرى: وأوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فالأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع، وترحم صبيها أشد من رحمة الوالد له. ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر حتى من الأب. قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال في الرابعة: ثم أبوك. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والأب أيضا يتعب مع أولاده، ويضجر بضجرهم، ويفرح لفرحهم، ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، يضرب في الفيافي والقفار من أجل تحصيل العيش له ولأولاده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فكل من الأم والأب له حق، كل منهما له حق، مهما عملت من العمل لن تقضي حقهما. ولهذا قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق، حيث ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فواجبهما البر. والبر فرض عين بالإجماع، بر الوالدين فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس. ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا متعين كما ترى، ومتعين كما ترى، على كل أحد بعينه، فيقدم على الجهاد الذي هو فرض كفاية. فإذا كان متعينا وكان فرض عين، فإنه يقدم على فرض الكفاية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الوالدان الأب والأم، أما الجد والجدة فلهما بر، لكنه لا يساوي بر الأم والأب، لأن الجدة والجد لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة، فكان برهما واجبا من باب الصلة، لكن هما أحق الأقارب بالصلة. أما البر فإنه للأم والأب. ما معنى البر؟ البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر. إيصال الخير وكف الشر هو البر، ولكن إيصال الخير بقدر ما تستطيع، وسيفصل الشيخ هذه الاستطاعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إيصال الخير بالمال، إيصال الخير بالخدمة، إيصال الخير بإدخال السرور عليهما من طلاقة الوجه وحسن المقال والفعال وبكل ما فيه راحتهما. ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد إذا لم يحصل على الولد ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما اللهم إلا عند الضرورة. قال ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد منه، أما ما فيه ضرر عليه أي على الولد، سواء كان ضررا دينيا كأن يأمراه بترك واجب أو فعل محرم فإنه لا طاعة لهما في ذلك، أو كان ضررا بدنيا فلا يجب عليه طاعتهما. أما المال فيجب عليه أن يبرهما ببذله ولو كثر إذا لم يكن عليه ضرر ولم تتعلق به حاجته، والأب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضر. وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا كثيرا منهم لا يبر والديه، بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من النهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر. فهذا ليس ببار، بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه. هذا تعبير الشيخ، قال ويخدمهما على أهداب عينيه ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة البر أسلاف، هذا في عرفي وعند عامة الشيخ، وأما عند عوامنا فهو سلف ودين، فيقولون البر أسلاف. قالت العامة البر أسلاف، فإن البر مع كونه يحصل به البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا، فالبر والعقوق كما يقول العوام أسلاف. أقرض تستوف، إن قدمت البر برك أولادك، وإن قدمت العقوق عقك أولادك. قال وهنالك حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبره أولاده، وكذلك العقوق فيه حكايات تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عق هو آباءه. هذا وأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين، أهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين، وكذلك يأمرون بصلة الأرحام، أي يأمرون بالإحسان إلى الأقربين، والأرحام جمع رحم وهو من تجمعك به قرابة، الأرحام جمع رحم، والرحم من تجمعك به قرابة. ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرق بين الوالدين وسائر الأقربين، فقال ويأمرون ببر الوالدين وكذلك يأمرون بصلة الأرحام، وكذلك يأمرون بصلة الأرحام. ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، الأقارب لهم الصلة والوالدان لهما البر، والبر أعلى من الصلة، لأن البر كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة ألا يقطع، أن تصل ولا تقطع، فهذه الصلة. وأما البر فكثرة الإحسان، فللوالدين البر، للأقارب للأرحام الصلة. ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في من لم يصل إنه قاطع. فصلة الأرحام واجبة، وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة. صلة الأرحام واجبة، قطع الأرحام سبب للعنة وللحرمان من دخول الجنة. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. والصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد، يعني إذا لم يحدده الشرع فيرجع فيه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد. فعلى هذا يرجع إلى العرف هنا فيما سماه الناس بصلة الرحم. فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه الناس قطيعة فهو قطيعة، وهذه تختلف باختلاف الأحوال والزمان والمكان والأمم، يعني ليست شيئا واحدا، ولم يحدد الشرع تلك الصلة تحديدا قاطعا حتى تلتزم بما حدده الشرع في صلة الرحم، وإنما ذلك يختلف باختلاف الحال وباختلاف الزمان وباختلاف المكان، بل وباختلاف الأمم أيضا. فما قال الناس عنه إنه صلة فهو صلة، وما قالوا عنه إنه قطيعة فهو قطيعة. فهذا كما ترى يختلف هذا الاختلاف باختلاف الحال والزمان والمكان والأمم. إذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، فصلتهم أن تعطيهم بقدر حالك، وإذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير فيمكن أن يقال الذهاب إليهم في الصباح أو المساء يعد صلة ولو من غير عطاء. إذن يختلف ذلك باختلاف الحال وباختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الأمم أيضا على حسب أعرافهم. في زماننا هذا الصلة بين الناس قليلة، وذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض. الصلة التامة أن تبحث عن حال ذوي الأرحام، كيف أولادهم، ما هي مشاكلهم، ولكن هذا مفقود وسفاه، كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أصول أهل السنة والجماعة، قال: وحسن الجوار، يعني يأمرون بحسن الجوار، أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار، أي يأمرون بالإحسان إلى من يسكن بجوارك ببذل المعروف وكف الأذى. فالإحسان إلى الجار يكون ببذل المعروف وبكف الأذى، فيمكن أن تبذل له المعروف وتوصل إليه الأذى، فلا تكون قد أحسنت جواره. ويمكن أن تمنع عنه معروفك وهو في حاجة وأن تكف عنه الأذى، فلا تكون حينئذ قد أحسنت جواره. وإنما الإحسان إلى الجار يكون ببذل المعروف وكف الأذى. أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مع الجيران، والجيران هم الأقارب، يعني الذين هم بجوارك في المنزل، أدناهم أي أقربهم، أولاهم بالإحسان والإكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: وأوصاها أنها إذا أرادت أن تهدي لجيرانها فعليها أن تبدأ بأقربهم إليها بابا، فأدناهم أي أقربهم أولاهم بالإحسان والإكرام. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فأوصى الله بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح وأخرجه الحاكم أيضا، والحديث من رواية أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أوصاه بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يسير، إن هو إلا قدر من الماء تزيده في مرقتك فتكثر، ثم تبدأ بأهل بيت من جيرانك فتصيبهم منه بمعروف. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. واللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصنع الطعام فيجد جارك رائحة قدرك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذلك عن عدم الإهداء إليه، فأمر بالإهداء إلى الجار عندما تصنع الطعام وتخرج رائحة قدرك فعليك أن تهدي إلى جارك. هذا دين متين، دين رب العالمين جاء به سيد المرسلين، ولو أن الناس أخذوا به واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هذا الحد لا تؤذيه برائحة القدر، فإنه ربما لا يجد. فإذا طبخت فعليك أن تتعاهد جيرانك، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تتعاهدهم باللحم، وإنما إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. ما يكلفك هذا؟ ما الذي يكلفك إياه؟ فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. هذا من رواية عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في صحيحه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بالإحسان إلى الجار، والله رب العالمين يوصي بالإحسان إليه: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فالوصية بالجار كما ترى في الكتاب والسنة، وصى بذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول جار لك امرأتك، هي أول جار، ليس هنالك جار هو أدنى أي أقرب إليك منه، إلا إذا تهاجرتما أو كنتما على نهج الخالفين من الغربيين الذين يتخذون لكل إنسان حجرة، وهي أيضا أقرب الجيران. فإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. الجار إن كان مسلما كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان قريبا جارا فله حقان: حق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا بعيدا فله حق واحد وهو حق الجوار. فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان الجار، ومن كان أقرب فهو أولى. ومن المؤسف يقول الشيخ أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غيره، يعني أذاهم يصل إلى الجيران أكثر مما يصل إلى الأبعدين، فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وكذلك يزعجه. وإذا بين ذلك لعموم المسلمين وفيهم من الخير ما فيهم والتزموا دين الله استقامت الأمور. يعني إذا علم المسلم أنه إذا كان الصوت عنده عاليا لأي سبب من الأسباب وذلك يؤذي جاره، وتعد هذه في دين الله رب العالمين أذية للجار وهذا محرم، وأنه من أصول أهل السنة والجماعة أن تحسن إلى الجار بأن تكف عنه الأذى، وأن هذا أذى يصل إلى الجيران، فحينئذ يرتدع في تلك الأفراح التي يتخذون فيها ما يتخذون من الخنا واللغو والباطل واللهو الذي حرمه الله رب العالمين، ومن الاختلاط المشين، ومما يغضب الله رب العالمين من السكر الذي يصل أحيانا إلى السكر البين بما يتعاطون من تلك المخدرات وما أشبه من تلك السوائل التي تذهب ألبابهم إن كان لهم في الأصل ألباب. ويظل الواحد ممن يأتون به ناعقا بليل بل ناهقا بليل إلى السحر الأعمى، وتجد المرضى يشتكون إلى الله الواحد الأحد ويدعون عليه، ولذلك تجد معظم تلك الزيجات لا تفلح، ما هو إلا أسبوع أو أقل منه ثم تشيع راحلة. اعتداء على الجيران لا يجوز، الأصل الإحسان إلى الجار بأن يصل برك إليه وأن تكف الأذى عنه. الأبعدون يكونون بمنجات ومبعدة عن الأذى في هذه الحال، والأذى لا يصل إلا إلى الجار، وكلما كان أقرب كان الأذى واقعا على رأسه بطريقة أكبر وأعظم. فمن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غيره، فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإزعاجه. هذه واجبات، واجب عليك أن تحسن إلى الجار، يحرم على المسلم أن يؤذي جاره بأي صورة من صور الإيذاء، هذا محرم، ومن فعله وقع في حرام، وعلى حسب ما يفعله تكون الحرمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لأن يزني الرجل في عشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. ليس معنى ذلك أن الزنا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العدد وبمن ذكر من النسوة يكون أقل في الإثم، وإنما الجرم بالاعتداء على حرمة الجار أعظم وأكبر عند الله تبارك وتعالى، لأن الفاحشة في نفسها تهون، لا هي على حاله، ولكن هذا الاعتداء على حرمة الجار ينبغي عليك أن تصون حرمته لا أن تنتهك عرضه وأن تقع على الفاحشة في أهله، لأنك تعلم مدخله ومخرجه، ولتلاصق الدور وقرب الأنفاس يكون من ذلك ما يكون. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر على هذا النحو من الحرمة، وهو عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. وكذلك السارق، فأمر كبير جدا ينبغي أن يرهب المسلمون من الوقوع فيه، لأن في المسلمين من الخير ومن البركة ما هو معلوم، ولكن هم لا يعلمون، الذين يكلمونهم لا يبينون لهم أصول أهل السنة. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأنت إن أردت أن تكون سنيا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تكون موصوفا بالصفات التي هي صفات أهل السنة والجماعة الذين هم شيعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. يأمرون أي أهل السنة والجماعة بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة. المساكين جمع مسكين، وهو المحتاج الذي أسكنته الحاجة والفقر. الإحسان إليه أي للمسكين يكون بالتصدق عليه والرفق به. اليتامى جمع يتيم، وهو لغة المنفرد، وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه، من مات أبوه قبل بلوغه. وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فهو لطيم، فإن مات أبوه وأمه قبل بلوغه فهو عديم. فاليتيم ليس الذي ماتت أمه قبل البلوغ، وإنما الذي مات أبوه. أهل السنة يأمرون بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة. اليتم لا يكون بعد الاحتلام، وإنما اليتم وصف لمن لم يبلغ الحلم ممن مات أبوه، فإذا بلغ الاحتلام لا يصير يتيم. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه. أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحسان إليهم، وهو رعاية أحوالهم وأموالهم، وهو الشفقة بهم. ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه، فهو في حاجة إلى العناية والرفق، والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال. وكانوا قديما إذا فقد اليتيم أباه فإنه لا يفقد منه إلا شخصا، لا يفقد إلا شخصا، يعني إذا مات العائل فإن الأسرة لا تفقد إلا شخصا، وأما المصالح كلها فتقضى، لأن المسلمين كانوا على حسب ما دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. المساكين هم الفقراء، هنا شامل للمسكين والفقير. الإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن، وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره. وجه الإحسان إلى المساكين أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، فمن محاسن الإسلام أن تحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من النقص والانكسار. والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، وإذا كان محتاجا إلى كسوة فالإحسان إليه بأن تكسوه، وإلى اعتباره بأن توليه اعتباره، فإذا دخل المجلس ترحب به وتقدمه لأجل أن ترفع من شأنه. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليه بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليه. كذلك ابن السبيل وهو المسافر، وهو هنا المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع، بخلاف الذي يكون مسافرا غريبا مستوحشا، فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع. ابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع، مسافر انقطع به السفر أو لم ينقطع، أنت مأمور بالإحسان إليه، وهذا بخلاف الزكاة، هذا بخلاف الزكاة، هذا الإحسان بخلاف الزكاة، لأن المسافر غريب والغريب مستوحش، فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع الأغر، هذا من محاسن الإسلام العظيم. فإذا نزل ابن السبيل بك ضيفا فمن إكرامه أن تكرم ضيافته، لكن قال بعض العلماء إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا في القرى دون الأمصار، ونحن نقول، يقول الشيخ، بل هي واجبة في القرى والأمصار إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنعه أن تضيف هذا الرجل، لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد، فهذا أقل ما يمكن أن تحسن به إليه. نسأل الله رب العالمين أن يحسن إلينا وأن يفضل علينا وأن يعفو عنا برحمته تبارك وتعالى ومنته وعفوه وصفحه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.